بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس العلمي، وهذا هو أول مجلس من هذا الدرس في التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وطريقة هذا التعليق ستكون أيها الأحبة الأفاضل أنه تعليق مختصر، سأذكر قدر الاستطاعة بإذن الله عز وجل خلاصة الحكم على الحديث استنادا إلى أقوال أهل العلم الكبار الراسخين ومجمل وأبرز المسائل المتعلقة بالحديث. وقد لا أفصل في بعض الأمور، وأذكر لكم مثلا عند حكاية بعض الأقوال أو حكاية الإجماعات، حكى الإجماع على هذه المسألة فلان وفلان وفلان وفلان، دون أن أذكر أقوالهم بالتفصيل في كثير من المسائل. فالمقصود بارك الله فيكم أن نمر على أحاديث كتاب بلوغ المرام قسم العبادات مرورا سريعا. ومن أراد بارك الله فيكم الشرح المطول الذي فيه ذكر لبعض الأقوال بالتفصيل وغير ذلك، فليرجع إلى موقع دروس الإمارات، فيه الشرح المطول. وسأزيد بإذن الله عز وجل مسائل لم تذكر في الشرح المطول، سأذكرها بإذن الله عز وجل في هذا الشرح. أيها الأحبة الأفاضل، الكتاب الذي سندرسه هو كتاب بلوغ المرام. من هو مؤلف هذا الكتاب؟ هو الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. ومن الضروري جدا قبل أن تدرس أي كتاب أن تعرف من هو مؤلف هذا الكتاب. فقد لاحظت على بعض الأحبة أنهم قد يحضرون مجلسا علميا لمدة طويلة، تسأله ما الكتاب الذي تدرسه، لا يضبط حتى اسم الكتاب الذي يدرسه، وهذا طبعا خطأ غير مقبول بارك الله فيك. لابد أن تعرف اسم الكتاب وعنوان هذا الكتاب ومن مؤلف هذا الكتاب وما موضوع هذا الكتاب. فإن بعض الناس مثلا قد يتصور كتاب الحافظ ابن حجر هذا المؤلف نفسه رحمة الله تعالى عليه، النكت على مقدمة ابن الصلاح، قد يتصور أن الكتاب في الطرف. لا، ليس الكتاب في الطرف بارك الله فيك. فلذلك لابد أن تنتبه إلى عنوان أو موضوع الكتاب الذي ستدرسه، وسيأتي معنا ذكر اسم كتاب الحافظ ابن حجر من مقدمته رحمة الله تعالى عليه. الحافظ ابن حجر هو أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن أحمد، إذن هو أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد. قيل بأن حجر جده الأعلى، يعني آخر جده الذي ذكرت اسمه قبل قليل أحمد، فيقولون حجر. قيل والد أحمد هذا الجد الأخير للحافظ ابن حجر. وقيل بارك الله فيكم لا، بل حجر لقب لأحمد الجد الأعلى للحافظ ابن حجر. والحافظ ابن حجر يكنى بأبي الفضل، يكنى بأبي الفضل، ويلقب بشهاب الدين، وله جزء بارك الله فيكم اسمه القصد الأحمد بمن كنيته أبو الفضل واسمه أحمد، واسمه أحمد. والحافظ ابن حجر تلقى العلم على جمع كبير من علماء عصره، ولكن أنبه على لفته، في حياة الحافظ ابن حجر ماتت أمه وهو طفل صغير جدا، ومات والده وعمره 4 سنوات، أمه ماتت قبل ذلك. فلو تصورنا أن طفلا يتيما انتقل من وصي إلى وصي، والده أوصى به إلى رجل يقال له نور الدين علي الخروبي بوصية من والده، وهذا الخروبي أيضا أوصى به إلى رجل آخر. لو تصورنا أن طفلا نشأ هذه النشأة، ستتوقعون ماذا سيكون حال هذا الطفل؟ بالنسبة لي النظرة العقلية المجردة قد نقول بأن مصير هذا الطفل معروف، الضياع، هذه بالنسبة لي النظرة العقلية. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، الأبناء والأولاد علينا أن نبذل السبب في تربيتهم، والذي يحفظهم ويوفقهم ويهديهم هو الله سبحانه وتعالى. ولد الحافظ بن حجر في سنة 773 من الهجرة النبوية الشريفة، إذن هو أدرك القرن الذي عاش ومات فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه لم يدرك ابن تيمية. تقريبا بين الحافظ بن حجر ولادته ووفاة ابن تيمية تقريبا 40 سنة، تقريبا 40 سنة. طيب، الحافظ بن حجر تلقى العلم على جماعة من كبار علماء عصره، وهنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل، طالب العلم إذا تلقى العلم عن الأكابر أو على الأكابر كان هذا من أسباب نبوغه بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن علماء القرن الثامن الهجري الحافظ العراقي، صاحب كتاب المغني عن حمل الأسفار، تخريج حديث كتاب إحياء علوم الدين، والحافظ ابن الملقن هذا المشهور المعروف، صاحب كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، والفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط، وأيضا الهيثمي صاحب الكتب الحديثية نجمع الزوائد وغيره. فتلقى الحافظ بن حجر العلم على هؤلاء العلماء، وتلقى أيضا على غيره، لكنه تلقى عمن؟ عن أهل النبوغ من علماء عصره. الحافظ العراقي متضلع جدا في علم الحديث والمصطلح، والفيروز أبادي القاموس المحيط موجود بين أيديكم، انظروا وقرأوا في هذا الكتاب، الكتاب اللغوي. وأيضا الهيثمي صاحب التخريجات والتتبعات المعروفة، وابن الملقن صاحب التصانيف الكثيرة والكبيرة جدا. توفي الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة، وقد ترك مؤلفات ضخمة جدا، من أعظمها فتح الباري الذي شرح فيه صحيح البخاري، ومن مؤلفاته العظيمة جدا أيها الأحبة الأفاضل التي فيها تحريرات بليغة، يعني ما الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب ما يذكر الفوائد المجردة، لا، وإنما يحرر تحريرا بليغا جدا. وهذا الكتاب مطبوع في أجزاء كثيرة، لكن حسب علمي لم يصلنا كاملا هذا الكتاب، وهو كتاب الإصابة في ذكر تراجم الصحابة للحافظ ابن حجر، أجاد فيه إجادة عظيمة للغاية، يعني يتتبع ألفاظ وروايات، يعني لعلك الآن من خلال برامج الحاسب الآلي لعلك لا تقف على بعض هذه الروايات. وذكر لي أحد أفذاذ طلاب العلم ونجباء المشايخ أنه كان منذ عدة سنوات ومستمر يعني يجمع طرق حديث وألفاظ حديث من الأحاديث المشهورة، حديث المسيء في صلاته، فيقول جمعت هذه الطرق والألفاظ ومصادر التخريج وغيره، يعني من كتب كثيرة، طبعا الكتب في أيامنا متيسرة والتطبيقات والبرامج وغير ذلك. قال والحافظ بن حجر في فتح الباري تكلم عن الحديث وتخريج الحديث، قال فوجدت أني زدت على الحافظ بن حجر كم مصدر تتوقعون؟ السؤال لكم الآن، التطبيقات موجودة والكمبيوتر والشاملة وغيرها، زاد صاحبنا زاد كم مصدر؟ توقعتكم؟ قال لي مصدرين، مصدر واحد أشار له الحافظ بن حجر، هذا زيادة صاحبنا يعني. قال وكأني زدت على الحافظ في مصدر واحد، المصدر مؤثر يعني. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، العلم نور يقذفه الله عز وجل في القلوب، وكل من سار على الدرب وصل. والحافظ بن حجر تولى رئاسة القضاء في مصر، وأيضا من تلاميذه النجباء السخاوي الذي ألف كتاب الجواهر والدرر في سيرة شيخ الإسلام الحافظ بن حجر. طبعا بالمناسبة السيوطي لم يدرك الحافظ بن حجر، وهو السيوطي يحب الحافظ بن حجر كثيرا. للسيوطي كتاب اسمه تدريب الراوي، شرح فيه كتاب للحافظ النووي في مصطلح الحديث. فالسيوطي إذا ذكر في الكتاب قال شيخ الإسلام، يعني به من؟ الحافظ بن حجر. فانتبه إلى بعض المصطلحات، وسيأتي معنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الكتاب. وأيضا السخاوي ألف كتاب الجواهر والدرر في سيرة شيخ الإسلام الحافظ بن حجر في 3 مجلدات، مطبوع الكتاب. وأيضا من التراجم المطولة جدا للحافظ بن حجر، ليس 3 مجلدات يعني، وإنما في صفحات كثيرة، وذكر فوائد طيبة. البقاعي هذا صاحب نظم الدرر له كتاب أظن هكذا اسمه، عنوان الزمان وشيء يتعلق بالأقران، مطبوع في 5 مجلدات، ترجم للحافظ بن حجر في أكثر من 60 صفحة أو 70 صفحة، وهذا من يعني المصادر المغفولة في ترجمة الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. ومن اللطائف المتعلقة بالحافظ بن حجر، ولعل هذه اللطيفة تناسب هذه الأيام بالذات، يعني الناس في قلق من المتحور الجديد هذا، الحافظ بن حجر أدرك أو في أيامه وقعت عدة طواعين بالناس، وذكر أنه كان يموت يعني في القاهرة في اليوم الواحد ذكر أعداد كبيرة جدا. والحافظ بن حجر ماتت له أكثر من بنت بمرض الطاعون، وألف بسبب هذا الذي مر به كتاب، مطبوع هذا الكتاب، بذل الماعون في فضل الطاعون. وهنا تنبيه أيها الأحبة الكرام أن هؤلاء العلماء مرت بهم ظروف مختلفة. ابن تيمية ظروف عصيبة ومدلهمة مرت بهذا الإمام، ابن القيم نفس الشيء، سجن ابن القيم، ابن تيمية معروف لكن ابن القيم أيضا، وكثير من أهل العلم مرت بهم محن عظيمة جدا، هذه المحن ما شغلتهم عن العلم. فانتبه يا طالب العلم، بعضهم تسأله لما لا تحضر الدرس، فيذكر لك شيئا من مشاغل الدنيا لا يقارن أبدا بعالم الراسخ تزحف جيوش المغول على بلادي ويكتب في العلم ويشجع الناس ويدعوهم للثبات ويحثهم على تقوى الله ويذكرهم بالتوبة والإنابة إلى الله، حتى يعلم الإنسان حقا وصدقا أيها الأحبة الأفاضل أننا مقصرون جدا، نسأل الله أن يتولانا برحمته. الحافظ بن حجر ذكر بأنه استيقظ في يوم من الأيام وقد لاحظ بروز غدة مثل الورم في جسده، ذكر هذا في كتابه إنباء الغمر، ذكر هذا عن نفسه، قال فخشيت أن تكون هذه الغدة هي الطاعون، ابتلي بهذا الداء. ومعلوم بأن الطاعون في أيامهم يعني ماذا ستكون النهاية معروفة يعني. الذي أذكر أنه قال قرأت عليها، رقى نفسه، قال فنمت فاستيقظت فإذا بها قد ذهبت. فلذلك الإنسان يبذل الأسباب، وأيضا أشتد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. طيب ذكرت من كتب الحافظ بن حجر فتح الباري والإصابة والنكت على مقدمة ابن الصلاح، وأيضا عنده كتاب أيضا لعله من الكتب المغفولة عند طلاب العلم، أظن اسمه هكذا، العجاب في أسباب النزول، في مجلدين، وهذا من الكتب المقفولة، وكتاب طبعا تهذيب التهذيب، وكتاب تقريب التهذيب، وغير ذلك من الكتب الكثيرة جدا، وله ديوان شعر مطبوع، وله ديوان شعر مطبوع. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام. انتبه، سلمك الله، هذا هو موضوع هذا الكتاب، أنه سيجمع لك الأحاديث التي يدور عليها الاستنباط الفقهي أو الأحكام الفقهية. قال: على أصول الأدلة الحديثية، يعني لا أستطيع أن أذكر لك كل الأدلة الموجودة في كتب الفقهاء الأدلة الحديثية، ولكن أذكر أصولها، فيمكن من خلال هذه الأصول أن تستخرج مسائل منصوص عليها في هذه الأصول، وإما من خلال هذه الأصول الموجودة عندك أن تستخرج مسائل أشير إليها في هذه الأصول، لأنه كما لا يخفى عليكم النصوص قد تشير إلى بعض الأمور تصريحا، وفيها إشارات ماذا؟ تلميحا، يعني من باب ليس النص وإنما الاستنباط للأحكام. فانتبه رعاك الله، مسائل السيرة هل ستجدها في كتاب بلوغ المرام؟ لا، لن تجدها في كتاب بلوغ المرام. النصوص المتعلقة بتفسير القرآن لن تجدها في كتاب بلوغ المرام. النصوص المتعلقة بفضائل الأعمال وتتبع فضائل الأعمال قد تجد نص نصين ثلاثة في بلوغ المرام، لكن الترغيب والترهيب لن تجد في كتاب بلوغ المرام. المتعلقة بالعقيدة لن تجد هذا الأمر في كتاب بلوغ المرام. فلذلك على الإنسان أن ينتبه. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، طالب العلم لابد أن يضبط وأن يعرف الكتب التي تتكلم عن العلم الذي يريد أن يدرسه. يعني مثلا، وهذا الحديث رواه البخاري كما في نيل الأوطار، طيب هذا يصح بارك الله فيكم؟ لا، ما يصح، لابد أن تعرف رواه البخاري، كتاب البخاري موجود، ارجع إليه. فلذلك على طالب العلم أن يضبط هذه الأشياء. قال: حررته تحريرا بالغا. وصدق رحمة الله تعالى عليه، فالكتاب فيه جمع ممتاز وطيب جدا، قرابة 1450 حديث، جمع لك أصول أحاديث الأحكام ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا. فهذا الكتاب أعده الحافظ ابن حجر لمن أراد أن يحفظه، فهو سهل ميسر بإذن الله عز وجل. لذلك كان بعض علماء نجد يقول ماذا؟ متن زاد وبلوغ يكفيان في نبوغ. الزاد زاد المستقنع، والبلوغ بلوغ المرام. ولو ضممت إلى ذلك كتاب آخر أظنك والله أعلم ستحوز الخير من أطرافه. ما هو هذا الكتاب؟ كتاب أيضا مغفول عنه عند عدد من طلاب العلم، مع أن مشايخنا كانوا يعتنون بهذا الكتاب. لا لا، دليل الطالب الزاد موضوع آخر. يعني إخواني الكرام، زاد المستقنع الفقه المذهبي، بلوغ المرام أصول أحاديث الأحكام، حتى يعني تقبل على العلم وغيره، طبعا كتاب التوحيد وغيره هذا مفروغ منه، هذا شيء يعني على رأس القائمة. لو ضممت إلى هذين الكتابين كتاب آخر ستكون كثير من الأمور موجودة بين عينيك. ماذا؟ ماذا؟ لا 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 لا، كتاب أسهل من هذا. أحسنت، رياض الصالح، إذا جمعت هذه الكتب الثلاثة وأدمنت النظر فيها، يعني إخوان الكرام، بعض الناس يقطع طريق طويل. شرح رياض الصالحين للشيخ بن عثيمين يضرك لو سمعته؟ والله ما يضرك. والشيخ شرح الزاد وشرح البلوغ، واضح بارك الله فيكم. أنا أتعجب بعض الناس، أقول لماذا يغفل عن مثل هذا الخير؟ تختصر على نفسك، لعلك إذا أتقنت هذه الكتب بشرح الشيخ بن عثيمين لعلك تختصر على نفسك 30 سنة. لا أبالغ أيها الأحبة الكرام في طلب العلم، يعني كأنك حصلت شهادة دكتوراه، والأمر سهل وميسر جدا أيها الأحبة الأفاضل. ولكن العلم رزق من الله، وقد يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه، نسأل الله العفو والعافية. قال: ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. يذكرون أيها الأحبة الأفاضل عن بعض المشايخ الكبار أنه قال لما كبرنا، هو يقول كبر في العمر رحمة الله تعالى عليه إمام جليل، قال: ما بقي معي إلا ذات المستقنع وبلوغ المرام وألفية ابن مالك، طبعا بالإضافة للقرآن. يعني هذه إذا أدمنت النظر فيها أيضا ستكون عندك المسائل مثل الرسم البياني أو المخطط مرتبة في ذهنك، ويسهل عليك أن تمر على جميع هذه المسائل بكل سهولة ويسر. قال: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. قال: فالمراد بالسبعة، انتبه الآن إلى ضبط مصطلحات المؤلف، قال: فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب سؤال، يعني هذه المصطلحات ممكن تختلف من كتاب إلى كتاب؟ نعم، مثلا المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام صاحب كتاب منتقى الأخبار، إذا قال متفق عليه يقصد ماذا؟ البخاري ومسلم، واضح هذا يعني. لكن يضاف إليهم من عنده؟ الإمام أحمد، واضح بارك الله فيكم. هذا مصطلح قد بعض الناس يقول لك غريب، الرجل ألف كتاب على هذه الطريقة، فاضبط مصطلح وافهم هذا المصطلح. إذا لو مر عليك حديث يقول فيه الحافظ ابن حجر رواه السبعة، رواه أصحاب الكتب الستة بالإضافة إلى من؟ الإمام أحمد، الإمام أحمد في المسند. طبعا إخواني الكرام، فقط من باب الفائدة، إذا قيل رواه أحمد، وين رواه أحمد؟ في المسند. طيب الإمام أحمد ده كتب أخرى غير المسند؟ نعم، له الزهد، له كتاب فضائل الصحابة إلى غير ذلك. إذا قيل رواه البخاري، أين رواه البخاري؟ في الصحيح. طيب البخاري له كتب غير الصحيح؟ نعم، تاريخ الكبير، القراءة خلف الإمام إلى غير ذلك. الإمام مسلم في الصحيح. طيب الإمام مسلم هل له كتاب غير الصحيح؟ نعم، بل الإمام مسلم، انتبه إلى هذه الفائدة، جعل لصحيحة مقدمة. شرط الإمام مسلم في المقدمة يختلف عن شرطه في الصحيح، فطالب العلم يضبط هذا الأمر. الإمام مسلم كتاب الطبقات مطبوع، أبو داود له كتاب الزهد، فإذا قيل رواه أبو داود أي في السنن. الترمذي له كتاب الجامع وله كتاب العلل، رواه الترمذي في الجامع السنن. النسائي له كتاب السنن الكبرى والصغرى، فإذا قيل رواه النسائي السنن الصغرى، كما إذا قيل رواه الطبراني في الكبير، مع أن الطبراني عنده الأوسط والصغير والكبير، المعجم الأوسط والصغير والكبير، لكن إذا قيل رواه الطبراني أي في المعجم الكبير، وابن ماجه في السنن. قالوا بالستة من عدا أحمد، يعني أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، يعني أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، يعني إذا قال رواه الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالثلاثة تحذف ابن ماجه أبو داود والنسائي والترمذي، وبالمتفق البخاري ومسلم، لاحظ لم يضم إليه الإمام أحمد، هذا شرط الحافظ ابن حجر. وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. يعني قد يعزو الحافظ ابن حجر الحديث إلى مصنف ابن أبي شيبة كما سيأتي معنا في الحديث الأول، أو يعزو ذلك إلى مثلا الدارقطني أو البيهقي أو غيرهم من أهل العلم، فسيذكر لك هذا العزو. وطبعا أيها الأحبة الأفاضل، قد يعرض الحافظ بن حجر، يعني قد يذكر لك بأنه قد رواه أبو داود، وتأتي وتفتش في سنن أبي داود ما تجد الحديث. هذا قد يكون ويحتمل أمرين أو ثلاثة. أولا، بحسب نسخة سنن أبي داود الموجودة بين يدي الحافظ بن حجر، أو بحسب رواية سنن أبي داود الموجودة بين يدي الحافظ بن حجر، أو قد يكون وهم، أو قد يكون الوهم منك، الحديث موجود في سنن أبي داود وأنت لم تقف عليه. قال: وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. وهذه كلمة عظيمة، ألا يكون علم الإنسان وبالا عليه. من أي ناحية أيها الأحبة الأفاضل؟ من عدة نواحي. بعض الناس قد يتبادر إلى ذهنه أن زيادة العلم تعني معرفة وتتبع الرخص. يعني بعض الناس تقول له هذه مسألة محرمة، فيذهب ويبحث ويأتيك ويقول لك في المسألة خلاف. فكان ماذا يا أخي الكريم لو كان في المسألة خلاف؟ إذا كنت طالب علم ستتعبد الله بالراجح، وليس لأن في المسألة خلاف تريد أن تتساهل وتترك العمل. أيضا بعض الناس إذا قلت له بأن هذا الأمر لا يجب بل هو سنة على الراجح، قال: سنة إذا معناها لا تعمل بها. وهذا خلل في العمل أيها الأحبة الأفاضل، وخلل أيضا في الفهم. الصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل ما تأمرنا به من ناحية الوجوب أو الاستحباب؟ بل كانوا يعملون مباشرة بما يأمرهم به نبينا صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كما قال الحافظ بن حجر، بعض الناس يكون علمه شؤم عليه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. ثم قال الحافظ بن حجر: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. أولا أيها الأحبة الأفاضل، حتى تعلم هذا الأمر في الأحاديث الأخرى، الحافظ بن حجر قد يختصر الحديث، يكون الحديث طويل مثلا أو له قصة، فيورد الحافظ بن حجر موضع الشاهد من هذا الحديث مباشرة. وهذا الحديث له قصة في مصادر التخريج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذن لهذا الحديث قصة. فإذا أيضا بارك الله فيكم، هذا الحديث أيضا رواه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في المسند. يعني الحافظ بن حجر إذا جئنا إلى مصطلحاته المفروض أن يقول رواه الخمسة، وهو حديث صحيح. نعم، أعله جماعة من أهل العلم وتكلم على إسناده بعض أهل العلم، وابن عبد البر ممن تكلم على إسناد الحديث. لكن ماذا يقول ابن عبد البر؟ يقول هو عندي، مع أنه تكلم على إسناد الحديث، قال: هو عندي صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء. فإذا بارك الله فيكم، الماوردي صاحب كتاب الحاوي الكبير ينقل عن الحميدي تلميذ الشافعي أن الشافعي يقول هذا الحديث نصف علم الطهارة، نصف علم الطهارة. ثم ذكر الماوردي أن المياه الموجودة في يعني التي ينتفع منها بنو آدم إما أن تكون قد نزلت من السماء أو موجودة على الأرض، فهذا الحديث ذكر لك حكم الماء الموجود على الأرض، هو الطهور ماؤه. فإذا أصبح قد الحديث قد تكلم عن ماذا؟ عن نصف الطهارة، عن نصف الطهارة. وأيضا قال الزرقاني في شرحه على الموطأ قال وهذا الحديث أصل من الأصول، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، تلقته الأئمة بالقبول وتداولته فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار ورواه الأئمة الكبار. فإذا بارك الله فيكم، ماء البحر ما حكمه؟ هل هو طاهر؟ هل هو نجس أم غير ذلك؟ طبعا الجواب واضح، قال يعني هو طاهر. قال ابن المنذر في الأوسط عن طهارة ماء البحر هو قول عوام أهل العلم، يعني قول عامة أهل العلم. فإن قال قائل لماذا لم يحكي ابن المنذر إجماع العلماء على طهارة ماء البحر؟ واضح بارك الله فيكم. مرة أخرى أنا أعيد قول ابن المنذر، يقول هو قول عوام أهل العلم، يعني عامة أهل العلم على طهارة ماء البحر. لماذا لم يذكر ابن المنذر أن هذا إجماع العلماء؟ لأن في المسألة خلاف عن بعض الصحابة ثبت عنهم بأسانيد صحيحة، منهم ابن عمر أنه كان يقول التيمم أحب إلي من الوضوء بماء البحر كما رواه ابن أبي شيبة. وثبت هذا أيضا، ثبت قريب من هذا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول بعدم إجزاء الوضوء من ماء البحر، ثبت هذا عنهما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ولعل الأحاديث لم تبلغهم. لذلك قال ابن عبد البر في التمهيد ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك، ولا عرض عليه ولا التفت إليه، يعني اعتذروا لهم بأن الأحاديث لم تبلغهم وفقهاء الأمصار لم يتابعوهم على هذا. بل قال ابن رشد في بداية المجتهد أجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحر، فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا. يعني ما معنى كلام ابن رشد؟ انقرض الخلاف في المسألة، انقرض الخلاف في المسألة. فإذا بارك الله فيكم، من خلال حديث الباب سيكون عندك قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ ماء البحر طاهر بلا استثناء، ما في مستثنيات لهذه القاعدة. واضح بارك الله فيكم، يعني اضبط هذا الأمر ينفعك. ماء البحر طاهر، ما يحتاج تستثني، ما يحتاج تستثني في هذا الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. فإذا بارك الله فيكم، الحل ميتته. طيب الحل ميتته، هل ميتة البحر طاهرة؟ ما أقول حلال، هل هي طاهرة؟ نعم، قاعدة بارك الله فيكم، كل حلال طاهر وليس كل طاهر حلال، اضبط هذا الأمر، كل حلال طاهر وليس كل طاهر حلال. يعني بعض الأشياء طاهرة لكنها ليست حلال، يعني مثلا بارك الله فيكم السيجارة هذه مثلا طاهرة، هل هي حلال؟ لا ليست حلال. واضح بارك الله فيكم. مثلا السم قد يكون من بعض الأمور النباتية، هل هو طاهر أم نجس؟ طاهر. هل هو حلال تناوله؟ لا، تناوله ليس بحلال. أما إذا كان حلالا فهو طاهر، أما إذا كان حلالا فهو طاهر. أيضا كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس، كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. هذه تؤخذ من، يعني هذه ما سبق كله يؤخذ من الحل ميتته. أحبتي الكرام، أنا أعتذر اليوم عن عدم الإطالة، مجموعة من الأفاضل المشايخ بعضهم يعني عندي ارتباط معه، وأحدهم يعني استحثني جدا قبل الدرس على عدم الإطالة، ومن مشايخ الأعزاء. كم دقيقة أخذنا؟ نص ساعة. ذاك كان يشدد علي الشيخ الفاضل، قال ثلث ساعة وتعال مباشرة. فأعتذر منكم جدا أيها الأحبة الكرام، لكن غدا إن شاء الله يكون مجلسنا مطول بإذن الله، وسأحرص قدر الاستطاعة إن شاء الله تعالى، ومن الله أطلب العون والسداد والتوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله ألا أعتذر عن هذا الدرس قدر الاستطاعة. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، توجد مجموعة على تطبيق الواتساب لهذا الدرس، فإذا وجد أي اعتذار سيعلن عنه في المجموعة، وهذه المجموعة من أراد يسجل اسمه عند الأخ فيصل العامري جزاه الله كل خير كي يضيفك في هذه المجموعة. أكرر اعتذاري الشديد منكم أيها الأحبة الكرام، جزاكم الله عز وجل كل خير، وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.